حرمة المدينة أنها حرم، في الحديث تحديد مدينة، تحديد حرم المدينة إنها من عير إلى ثور، وهما جبلان. ولشراح الحديث اختلاف في جبل ثور الذي في المدينة، وبعضهم يقول لا، إن المدينة ليس فيها جبل يقال له ثور، إنما ذاك في مكة. جاء في الحديث الآخر إن حرم المدينة إنها بريد في بريد، فهي محددة، يعني حرم المدينة متناسب، بخلاف حرم مكة فإن نواحيه، امتداد الحرم في النواحي مختلف، فأوسع مساحة في الحرم جهة عرفة، كذلك من جهة جدة ممتد إلى حد ما، لكنه أوسع امتداد هناك. وحرم فدلت الأحاديث على أن المدينة حرم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرمها كما حرم إبراهيم مكة، ودعا لأهلها ولصاعهم ومدهم بالبركة كما دعا إبراهيم لأهل مكة، لعله يشير إلى قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فهما حرمان، حرم مكة وحرم المدينة، وليس في الأرض حرم ثالث، والمسجد الأقصى ليس بحرم، هو المسجد المفضل وهو أحد المساجد الثلاثة، ولا يقال هو ثالث الحرمين مما يشعر بأنه حرم، فلا يحرم هناك، فليس هناك يعني تحريم يختص بتلك البقعة هناك، إنما الحرم حرم، حرم مكة وحرم المدينة. كيف على هذا يا وليد؟ نعم. لا محدودة، معروفة بالتوارث، موروثة، حدود مكة موروثة من عهد إبراهيم عليه السلام، موروثة يعرفها الناس جيلا بعد جيل، لكن في العصور المتأخرة صاروا يضعون عليها علامات، لأن الناس أقول تغيرت أحوالهم وما ينسوا إلا وضعت على أحد. عندك شيء فائدة ولا شيء تقرأ؟
ذكر الخلاف في حرم المدينة عير وثور. لكن حرم المدينة يحرم دخول الكفار إليه ولا؟
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا ما أعلم من هذا مخصوص. لا، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، ولم يأتي، وكان الكفار يأتون للمدينة، كان كفار وفود الكفار كوفد نجران، الرسول أنزلهم في المسجد وفد نجران، وربط ثمامة كذلك ابن أثال في المسجد، إنما يمنعون من الإقامة فيها لقوله عليه الصلاة والسلام: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، بس الإقامة. نعم ننتقل يا أخي.
لك في قضية حجامة في الرأس ما وجد كلام من القيم في الزاد،
ما ذكر الحجامة نفسها، ما ذكر أن الرسول احتجمه محرم،
لا ما ذكر،
لا ما
استعرضت من أول،
لعلك ما يذكر، ما يتركوه في بصدد ذكر هدية في الحج والعمرة والإحرام.
وذكر القرطبي في المفهم أنه ذكره إجماع على وجوب الفدية.
وجوب الفدية
إذا اعتجب. وقال الشيخ محمد رحمه الله استفاد من حديث ابن عباس جواز حلق الرأس موضع الحجامة، وهل فيه فدية؟ لا، فإن ظاهر حديث ابن عباس ليس فيه فدية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يهدي. وليس هذا كقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فإن ذلك في حلق جميع الرأس. وعلى هذا فنقول المحرم يجوز أن يحتجم في غير رأسه ولو لحاجة دون ضرورة.
إيش؟
يجوز أن يحتجم في غير رأسه ولو لحاجة دون ضرورة، وأما في رأسه فلا يحتجم
إلا لضرورة،
إلا إذا دعت الضرورة والحاجة، لأنه لا يحتجم
إيش؟ إلا لضرورة،
إلا إذا دعت الضرورة والحاجة، كذا قال.
تأكيد.
لأنه لا يحتجم إلا بحلق موضع الحجامة، وهذا يقتضي أن يفعل محرما بحلق الرأس، لكنه إذا حلق للحجامة فلا فدية عليه. ممكن النووي
أقول يعني هذا العرض أقول ما في تعرض لمذاهب العلماء ورأيهم، إنما بنى على استظهاره من الحديث، والحديث ليس فيه إلا السكوت، وهو ظاهر كما قال الشيخ. يعني لو فدى الرسول من أجل حلقه لبعض شعره للحجامة لنقل من شيء مثل هذا، لا يهمل. وفدى، احتجم وفدى. ولكن حديث كعب بن عجرة مع الآية الصريح في الفدية أو في وجوب الفدية، مع أن حلق كعب بن عجرة لم يكن محرم، كان جائزا له، رخصة للحائل للضرورة. من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ومقتضى القياس وجوب الفدية، والله أعلم. والفقهاء يقولون تجب الفدية بحلق ثلاث شعرات أو أربع شعرات، يختلفون. نعم بعده. إيش؟
ما نبت غير تسبب.
إيه.
تفي هذا المسلمين يزال
يزل يزلون عن يتركون. أقول يوخرون عن. إن الله حرم، إيش قصدك؟ إيه هذا معناه عند أهل العلم إنه أظهر التحريم، أظهره وبينه، مثل ما أنه هو الذي بنى البيت، هو الذي بنى البيت، فهذا التحريم مثل ما أن الرسول إذا قيل إن الرسول حرم كذا، فهل التحريم من قبل الرسول؟ تحريم من الله، لكن الرسول مبلغ، فيسمى تبليغه بيانه للتحريم تحريما، حتى أنه يقال يعني فلان يحرم كذا، الإمام الفلاني والعالم الفلاني يحرم كذا، يعني يذهب إلى التحريم ويقول بالتحريم. نعم بعد هذا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب صفة الحج ودخول مكة.
الله أكبر، الله أكبر.
عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة ولدت أسماء بنت عميس، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي واستثفري
صح نعم
واستثفري بثوب وأحرمي
وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. نعم نعم. وأهل الناس
شيه
فيزياء لميب عندي من
شيه وش فيه
بعد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك، قال وأهل الناس بالتوحيد.
لا ما
نعرف.
لا لا ما
موجودة في بعض النسخ
ما نعرف
وأهل الناس بهذا اللفظ
ما نعرفه
فلم يرد عليه المسلم شيئا منه.
ما السؤال
هذه يقول وأهل الناس بهذا اللفظ الذي يهلون به فلم يرد عليهم رسول الله
صلى الله عليه وسلم هذا صحيح
شيئا منه.
أما وأهل وأهل الناس بالتوحيد
اختصار كلها ميب عندي ولزم الرسول صلى الله عليه وسلم تلبيته هذه كلها
ميب. لا هذا مختصر اختصار
أحسن الله عليك
مختصر هو اختصر
لأنه قال في آخر حديث رواه مسلم مطولا
اختصر منه اختصره كثيرا.
نعم
نعم.
حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ثم رجع فاستلم الركن ثم خرج من الباب إلى الصفا حتى إذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فراق الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل الصفا وذكر الحديث وفيه فلما كان يوم التروية
حسبك
أحسن الله إليك.
الله المستعان. يقول المؤلف باب صفة الحج والعمرة ودخول مكة. هذا نظير باب صفة الصلاة في كتاب الصلاة، مقصود من هذا الباب ذكر الأدلة المتضمنة ذكر الأحاديث المتضمنة لكيفية الحج وكيفية العمرة. الله ذكر العمرة في كتابه الحج والعمرة في كتابه، فرض الحج على عباده وقال وأتم الحج والعمرة لله، ذكرهما وذكر بعض أحكامهما، ولكن هيئة الحج العمرة وهيئة الحج إنما عرفت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالصلاة. فصفة الحج والعمرة عرفت بتعليمه قولا وفعلا، فقد الحج عليه الصلاة والسلام واعتمر فعلم الناس كيف يحجون وكيف يعتمرون، وقال في الحج لتأخذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم. وصدر المؤلف هذا الباب في حديث جابر المعروف عند أهل العلم، حديث جابر في صفة الحج، حديث طويل رواه مسلم. وبما أن المؤلف قصد إلى الاختصار وتحرير يعني هذا المؤلف بذكر ما يحتاج إليه في كل باب، هو يختصر الأحاديث ويقتصر على الشاهد. جابر في الحديث أنه سئل عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فعقد تسعة أصابع، عقد أصابع يديه كلها إلا واحد، وقال أنه لما بأن الرسول مكث تسع سنين لم يحج، وفي العاشرة حج صلى الله عليه وسلم. وهذا مجمع عليه أن حجة الوداع كانت في السنة العاشرة، وذكر أنه كذا لما أنه عزم عن الحج يعني قدم الناس من كل صوب ليحجوا مع النبي ويسيرون معه في حجته. وقدم المدينة خلق كثير كذا جاء في حديث جابر، خلق كثير. فلما كان يعني كان في آخر ذي القعدة لخمس، وقيل من ذي القعدة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وبات في ذي الحليفة. وجاءت أحاديث في هذا المعنى كثيرة، وأنه أتاه آت من ربه، ويصلي في هذا الوادي المبارك، وقل حجة في عمره، فأحرم هو وأصحابه بالأنساك الثلاثة على ما جاء في الأحاديث من النسك. وجابر ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بالحج، هو ممن روى الإفراد، ممن روى أن نسك النبي أو أن النبي أحرم بالحج مفردا. وهذا محل موضع اختلف فيه الرواة كثيرا واشتبه على كثير من الناس، ولكنه بعد جمع النصوص وجمع الأدلة تبين على الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارئا، وأنه أحرم بالحج والعمرة معا. الله أكبر. ذكر كما هنا أنه صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة ثم ركب القصبة. يقول وولدت أسماء، أسماء زوجة أبي بكر، أسماء بنت عميس، وقد ولدت محمد بن أبي بكر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اغتسلي، أرسلت النبي تسأله ماذا تصنع، فقال اغتسلي واستتفري بثوب ليمنع الدم وسيلان وجريان الدم على بدنها وثيابها، واستتفري بثوب وأحرمي. وفي هذه القصة وفي هذا يعني دلالات كثيرة فيها أولا الإحرام من الميقات، تقدم إن للإحرام بالحج والعمرة مواقيت حدودها، وأن ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وقد أحرم النبي وأصحابه من ذو الحليفة، فمن مر على الميقات مريدا للحج والعمرة فلا يتجاوزه إلا محرم، فإن تجاوزه بغير إحرام ثم أحرم فالمعروف عند أكثر أهل العلم أن عليه دما. وفيه أنه يشرع للنفساء والحائض إذا أرادت الإحرام أن تغتسل، هذا نص فيها. وجاء أيضا في شأن عائشة لما أرادت أن تحرم بالحج أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال. والغسل للمحرم على العموم مستحب، هذا هو، فلا أعلم أحدا يقول بوجوبه. تقدم أيضا يقول فلما ثم ركب القصوى، اسم ناقة عليه الصلاة والسلام، ركب القصوى فلما استوت به على البيداء.
قبلها وصلى في المسجد حسن.
إيش؟
وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد.
صلى الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد وبعد ذلك أهل. لا هنا في عهد جابر ما ذكر، قال فلما لما استوت به على البيداء
أهل
بالتوحيد. فاختلف الناس متى يهل المحرم، هل إذا ركب وسار يهل، أم يهل إذا ركب، أو يهل بعدما يصلي إن كان وقت صلاة. جاء هذا وهذا وهذا، فالروايات مختلفة، فمنهم من قال إنه أهل بعدما صلى المكتوبة، منهم من قال إنه يعني لما استوت به راحلته، ومنهم من قال لما استوت به راحلته على البيداء كما في حديث جابر. وجاء في حديث عن ابن عباس ما يتضمن الجمع بين هذه الرواية، وهو أن كلا روى ما سمع، فالصحابة لم يكونوا كلهم يعني يسمعون كلامه في كل موقف، بل يسمعوا كلامه من كان قريبا منه. ومضمونه أنه عليه الصلاة والسلام أهل بعدما صلى، ثم لما ركب أهل، ثم لما استوت به على البيداء أهل، فكل الروى ما سمع فلا منافذ. والإهلال المراد به التلبية أو رفع الصوت بالتلبية، الإهلال رفع الصوت. يقول جابر فلما استوت به على البيداء أهل بالتوحيد، رفع صوته بالتوحيد بالتوحيد. من الله تقول لا إله إلا الله، هذا من حيث اللغة إهلال، إهلال لا إله إلا الله، وما أهل به لغير الله، أهل به يعني ذكر غير اسم الله ورفع الصوت بذلك، فالعادة متبعة أنه عند ذبح ذبيحة يرفع الصوت باسم من ذبحت باسمه. وفسر جابر هذا التوحيد الذي أهل به الرسول وهو التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فهذه تلبية الرسول عليه الصلاة والسلام وهي متضمنة للتوحيد. لبيك لبيك معناه إجابة لك بعد إجابة، وإقامة على طاعتك بعد إقامة. لبيك 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 اللهم لبيك، تثنية وتكرار، فهي كلمة إجابة، مثل ما هو متبع يا فلان لبيك لبيك، لا بأس يجوز أن تقول لبيك، يعني سعديك، إجابة لك بعد إجابة، وإسعاد بعد إسعاد. والحاج مجيب لدعوة الله على لسان إبراهيم ومحمد، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. والتلبية هي شعار الحج، هي شعار الحج والعمرة والمحرم، لبيك اللهم لبيك. وذكر أهل العلم يعني جملة يعني من أحكام التلبية، من أحكامها استحباب رفع الصوت بها، من أحكامها أنه يذكر الفقهاء أنه يستحب مثلا الإكثار منها في بعض الأوقات، يعني عند التقاء الركبان، وفي عند إقبال الليل وإقبال النهار، في أطراف الليل والنهار، وأنه يستحب للمرأة الإسرار بها بحيث لا تروع صوتها، لكن تروع صوتها بحيث تسمع التي في جنبها أختها القريبة. وهذه تلبية الرسول عليه الصلاة والسلام، هل بالتوحيد خلاف ما كان عليه المشركون، كانوا المشركون يلبون هذه التلبية، هذه التلبية كانوا يلبون بها لكن يفسدونها، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمعهم يقول قبل الاستثناء قد يعني يكفي، لا تجيب اللي بعدها، لا تجيب الاستثناء، يقول لا شريك لك، ثم يقول إلا إفساد، يفسد التوحيد بالشرك. صار قول لا شريك لك ما هو صحيح. أهل بالتوحيد فأبطل صلى الله عليه وسلم تلبية المشركين. وذكر جابر أيضا في الحديث وهو مما اختصره المؤلف، ذكر أنه بعدما استار عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وصفا عظيما يقول: والناس من حولها مد البصر من كل الجهات، مد البصر عن يمينه وعن شماله وأمامه ومن خلفه وهو بينهم عليه السلام. أفضل وفد والقرآن ينزل عليه الصلاة وهو يلبي، والناس يلبون بتلبيات فيها إضافات، وكان النبي يقرهم على تلبيتهم مثل قولهم لبيك وسعديك في والرغبة إليك والخير في يديك والرغبة إليك والعمل، كان يقرهم على تلبياتهم ما كان، لأن كلها عبارات صحيحة. ولزم النبي صلى الله عليه وسلم التلبية، لزم هذه ما لا يزيد عليها. جاء في بعض الروايات أنه ربما قال لبيك ذا المعارج اللهم صل وسلم، هذه بعض ما اشتمل عليه حديث جابر، وحديث جابر إذن عظيم وهو أصل في صفة الحج والعمرة. ثم تجاوز في بعض الأمور ما ذكرها، يعني اختصرها، يقول: فلما أتينا البيت، كذا عندك
حتى إذا أتينا البيت،
حتى إذا أتينا البيت تجاوز في أشياء حلو. فلما أتينا البيت استلم الركن الذي هو الحجر الأسود، استلمه بيمينه، والحجر يشرع فيه أمور وله أحكام يأتي ذكره، شرع تقبيله واستلامه، وإن لم يمكن تقبيله يستلم باليد، وإلا أشير إليه. فالمشروع أربعة أنواع: إما التقبيل أو التقبيل الاستلام، أو الاستلام وحده وتقبيل ما استلم به. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربما يعني كان يطوف بالبيت فيستلم الركن بمحجن عليه الصلاة والسلام، يقول: ثم طاف بالبيت سبعا، رمل في ثلاثة أشواط ومشى أربعا. وهذا الطواف الذي طافه النبي هو طواف القدوم، لأنه كان قارنا، والقارن طواف هذا يقال له طواف القدوم، والمشهور أنه سنة، هذا المعروف أنه السنة. ويستحب على القول الصحيح يستحب في الطواف الأول الرمل في الأشواط الثلاثة، وهو الإسراع، سرعة المشي مع تقارب الخطى من الحجر إلى الحجر، من الحجر إلى الحجر ثلاثة أشواط. هذا إذا تيسر، أما مع هذا الزعام فلا أمل ولا فكر الإنسان رمل غير ممكن إلى آخره. وبعد هذا الطواف أتى المقام وصلى في ركعتين وتلى الآية، وتخذ مقام إبراهيم وصلى وصلى ركعتين، ثم رجع واستلم الركن بعد الطواف، استلام مستقل عن الطواف. ثم خرج إلى الصفا، فلما رقى الصفا تلى الآية، يعني تنبيها وتعليما إن السعي بين الصفا والمروة إنه عمل بقوله تعالى إن الصفا والمروة، لكن ما يلزم أن يكون إن تلاوة الآية سنة، ما يلزم من أنت، لكن تذكير يعني بأصل التشريع إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به، وعند النسائي ابدأوا بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا كما بدأ الله في الذكر بالصفا، إن الصفا والمروة. قال الفقهاء من بدأ بالمروة سقط عليه الشوط الأول، يعني معناه أنه إن سعيه من المروة إلى الصفا هذا له. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام بدأ بالصفا وقضى وانتهى بالمروة، فعلم أن ذهابه سعيه ورجوع سعيه، خلافا لمن توهم أن السعي 14، يعني الذهاب والإياب هذا السعي، لأنه يلزم عليه إذا بدأ بالصفا إيش أن ينتهي
بالصفا،
وهذا خلاف ما هو معروف أنه انتهى صلى الله عليه وسلم بالمروة. قال المؤلف وذكر الحديث إلى آخر، وفيه ذكر أنه عليه الصلاة والسلام أمر الناس بأن يحلوا، أن كل من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعل طوافه عمرة أو إحرامه عمرة، وحصل تلكؤ وتمنع شيء من هذا القبيل حتى بين له الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا بد أن يتحلل، فتحلل إلا من ساق الهدي كطلحة بن عبيد الله، أو أظن طلحة وعلي جاء بهدي معه فأشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هدية، وقليل وجمهور الناس لا هدي معه فتحللوا إلى آخره، والله أعلم. نعم.
صلى الله عليك. الإهلال يعني مقصود به تلبية قول لبيك الله لبيك اللهم حجا وعمرة، متى يقول هذه لبيك اللهم عمرة؟
يقول في أول التلبية. طيب
بعد الصلاة أو هذا واسع، أو حين يركب دابته
واسع، الأمر واسع، ما يعني يمكن إذا صلى يصل بعد الصلاة. نعم. ما ذكر إيش؟
التسمية.
وش معنى التسمية؟ لا يكفي تكفي النية، المهم أن يلبي. والله ما أعرف إلا أنه سنة بس. نعم.
صلى الله عليك. قال في قوله لبيك اللهم إن الحمد، قال بفتح الهمزة وكسرها والمعنى واحد وهو التعليل، كان الشيخ محمد
يقول إيش؟
يقول بفتح الهمزة وكسرها والمعنى واحد وهو التعليل.
وهو إيش؟
التعليل.
تعليل؟
التعليل.
إيه لا موضع إذا كانت الهمزة.
نعم.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إذا جاءت أن هذه تكون للتعليل.
نعم. لأن
وبكسر الهمزة يكون كلام مستأنف، هذا اللي عندي.
الأقرب أنه بكسر،
الله أعلم، كان هذا ما أدري والله، يظهر أنه هذا إن الحمد والنعمة إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك إن الحمد.
كان الشيخ محمد رجح أن بالكسر.
بالكسر؟
اي نعم.
هذا فتح ما هو مبين، الله أعلم. نعم.
سأل الله إليك.
تلبية، حكم التلبية سنة في بعد الإهلال، لكن في الأول من أهل العلم من يشترط التلبية، مثل ما يشترط في الصلاة تكبيرة الإحرام، ولا بد يتكلم. نعم. نعم. أما والله من يتعمد هذا مع علمه ماذا، لكن من يقع منه هذا جهل نوى وتلبس ونوى الإحرام، نرجو أن ذلك يجزئ، لأن في القول بأنه إذا لم يلبي إنه لم ينعقد إحرامه، أقول يترتب على حرج عظيم بالنسبة لكثير من الناس. نعم. إيه حسب حاله، المهم بدون أن يشق على نفسه. نعم. لا التلبية إنما تنقطع عند من يستلم الركن. هذا بالنسبة للمعتمر. نعم. اي نعم. لكنه اذا فعل ذلك عمدا يكون آثم. نعم.
آمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صفة الحج ودخول مكة في حديث جابر قال: وذكر الحديث وفيه: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم انتظر قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها فلمسل بها فلما حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فركب حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات حسن عليك، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، فدفع وقد شنق للقصواء الزمام
شنق
نعم فدفع وقد شنق للقصواء الزمام
شنق ولا شنق
قل من بالتخفيف كنا
يعني فيها لفظة لعلك تقف على حاجة
يقول بتخفيف النون
بس
ضم وضيق
ما فيه
ما ذكرش
يقول ايش فمكث
نعم
حتى غربت الشمس
نعم حتى غربت الشمس
ايه
وذهبت الصورة قليلا حتى غاب القرص
ايه
ثم فدفع وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، ويقول وهو يقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة، حتى أتى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر.
الحديث طويل ما يمكن نواصل فيه، خليك عند الدفع من عرفة. فدفع يقول الشيخ بعد ما ذكر اختصر الحديث، فالحديث جابر ذكر يعني بعد ما وصف طواف النبي صلى الله عليه وسلم وسعيه كما تقدم، ذكر أنه بدأ بالصفا تل الآية ومشى وصف السعي والطواف، هذا طواف القدوم، وأما السعي فهو السعي سعي الحج والعمرة على القول الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، فهذا السعي لهما جميعا. وجاء في صفة السعي أنه وحد الله وكبره وذكر وهلل على الصفا ودعا وفعل ذلك ثلاث مرات ثم نزل، وأنه سعى في بطن الوادي فلما انصبت قدماه سعى فلما صعدتا مشى. كان الوادي كان ما بين العلمين اللذين تعرفونهما، كان ما بينهما واديا منخفض الوسط ينزل، يعني الساعي كان واديا مجرى السيل أدركناه نحن، كان مجرى السيل ينزل السيل من أعلى مكة من أعالي مكة وينفذ ويسيل في البطحاء بطحاء مكة وينزل من ذلك الطريق، كان الشارع الذي يجري منه الوادي يعرف بسوق الليل ويمر بكذا وكذا ويمر بالغزة ويدخل ويمر بالحرم ويقطع المسعى، الوادي يقطع المسعى، فالساعي إذن يمر بالوادي يقطع الوادي، فلو جاء السيل يعني اضطر الناس إلى التوقف عن السعي إذا جاء السير قويا، إذا سال الوادي قويا. فلما صبت قدماه سعى، فلما صعدتا جاء الجانب الثاني طلع في طلوع مشى مع تغير نحن أدركناه أيضا على هذه الصيغة بعد أنه يعني جرت عليه بعض الأعمال وتمهيدات والرصف بالحجارة، لكنه ترك مسيلا حتى جاءت التغييرات الواسعة في السنين الأخيرة، فقطع الوادي وصرف يعني وصمم المسعى تصميما خاصا وجعلت أرضه مستوية، فالآن ما بين العلبين مساويا لما قبلها وما بعدها، يعني ما فيه انصباب، ما فيه انصباب ولا صعود. وذكر جابر أنه فعل على المروة كما فعل على الصفا، يعني من التوحيد والتكبير والتهليلات والدعاء، فعل ذلك 7 مرات ذهابه سعيه ورجوعه سعيه. وظاهر الإطلاق أنه فعل على المروة كما فعل على الصفا أنه يفعل ذلك حتى في آخر الشوط، في الشوط السابع أيضا يكبر ويهلل ويدعو، ويصير هذا ختاما لسعيه كما كان الأول بداية. والله أعلم. قال: فلما كان يوم التروية، ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، قيل سمي بيوم التروية لأن الناس يعني يروون الماء استعدادا للحج، لأن المشاعر لم يكن فيها مياه، المشاعر لم يكن فيها مياه، بل يحملون الماء معهم من مكة، فسمي ذلك اليوم يوم التروية. فلما كان يوم التروية ركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته توجها إلى منى، سار إليها ضحى، وكان باقيا على إحرامه، لم يحرم في ذلك اليوم لأنه لم يزل محرما، وهكذا الذين بقوا على إحرامهم كعلي وطلحة ونحوهما. وأما جمهور الصحابة فقد حلوا كما تقدم، فلما كان يوم التروية أحرموا بالحج إحرام جديد، وذهب الجميع إلى منى، فصلى بها النبي عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. المعروف أنه صلى بها قصرا بلا جمع، صلى كل صلاة في وقتها، لأن هذه سنته فيما إذا كان نازلا. فلما طلعت الشمس كذلك ركب إلى عرفة، بعد طلوع الشمس ركب من منى لعرفة. يقول جابر في الحديث مما اختصر المؤلف إن قريش كانت يعني تظن أن الرسول لا يتجاوز المشعر الحرام، لأنه كانت عادتهم في